والإنسان كل ما تقدم أحسن منه. عليكم السلام والرحمة. يشتغل بس هذا المكيف ما يشتغل. السلام مولا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما مضى كلام سيدنا قدس سره من أن التنافي في الواجبات الضمنية من التعارض لا من التزاحم، كما إذا دار الأمر بين صرف الماء في الطهارة الحدثية كالوضوء أو صرفه في الطهارة الخبثية كتطهير الثوب، فإن الدارج بين فقهائنا إدخال هذا الفرع وأمثاله في باب التزاحم، مع أن الصحيح إدراجه في باب التعارض. وقد أشكل على كلام سيدنا قدس سره بعدة إشكالات. الإشكال الأول، ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره من أنه نحن نسلم بأن التنافي بين الواجبات الضمنية كما إذا حصل التنافي بين الطهارة الحدثية والطهارة الخبثية هو من التعارض، مسلم بذلك، ولكن هذا لا يلغي الترجيح بالأهمية في هذا المورد، مع أن الترجيح بالأهمية من أحكام باب التزاحم، ولكن مع ذلك يصح الترجيح بالأهمية عند تنافي الواجبات الضمنية. وبيانه أنه إذا قصرت قدرة المكلف ولم يستطع الجمع بين الطهارة الحدثية والطهارة الخبثية، فإما أن يصرف الماء في الوضوء أو يصرف الماء في غسل الثوب ولا ماء غيره، فهذا ليس من باب التزاحم في شيء، لأن التزاحم عبارة عن التنافي بين التكليفين في مرحلة الفعلية لقصور القدرة عن الجمع بينهما، كما إذا كلف بإزالة النجاسة عن المسجد وكلف بالصلاة في ضيق الوقت ولم يقدر على الجمع، فهنا يحصل التنافي في مرحلة الفعلية بين أزل النجاسة وأقم الصلاة، وهذا هو التزاحم. أما في المقام فلم يخاطب إلا بتكليف واحد، وهو الأمر بالصلاة مع الطهارتين الحدثية والخبثية، وهو عاجز فعلا عن امتثال هذا التكليف الواحد، لأنه إما أن يخل بالطهارة الحدثية أو يخل بالطهارة الخبثية، فإذا عجز عن امتثال هذا التكليف سقط التكليف، فليس مأمورا بهذه الصلاة الجامعة للطهارتين، فليس المورد من باب التزاحم في شيء. غاية ما في الباب أن علمنا من الخارج أن الصلاة لا تسقط بحال، إذن فالمركب التام الذي سقط للعجز عن إتيانه وهو الصلاة الجامعة للطهارتين لا يعني سقوط الأمر بالصلاة، فهناك أمر ثان بالمركب الناقص، لكننا لا ندري أن المركب الناقص الذي أمرنا به الآن بعد العجز عن التام، هل هو الصلاة مع الطهارة الحدثية أو هو الصلاة مع الخبثية؟ فعندنا دليلان كلون يجر النار إلى قرصه، دليل شرطية الطهارة الحدثية الذي يقول لا صلاة إلا بطهور، ومقتضى إطلاقه أن المركب الناقص لا يصح بدونه، ودليل اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، ومقتضى إطلاقه عدم صحة المركب الناقص أيضا بدونه. وحيث إنا نعلم أن أحد هذين الإطلاقين غير مطابق للواقع، إذ لا يعقل عدم صحة المركب الناقص بدونهما، والحال بأننا غير قادرين على كليهما، إذن أحد الإطلاقين ساقط كاذب مخالف للواقع، فهذا هو الذي أوجب التعارض بين شنو؟ بين الإطلاقين.
فهنا يتدخل شيخنا الأستاذ قدس سره ويقول: نحن إلى هذه النقطة مع السيد الخوئي، إنما سيدنا قدس سره بعد ذلك قال: بما أن الإطلاقين إطلاق دليل الطهارة الحدثية وإطلاق دليل الطهارة الخبثية متعارضان، فنرجع لقواعد باب التعارض. ونحن نقول إن الترجيح بالأهمية هنا يعين إطلاق الأهم منهما دون إطلاق المهم، فلا تصل النوبة لقواعد باب التعارض. فنقول: بما أن المستفاد من الأدلة الخاصة أن الطهارة الحدثية أهم ملاكان، حيث ورد عنه عليه السلام: الصلاة ثلاثة أثلاث، ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود، فبما أن الطهارة الحدثية أهم، إذن دليل إطلاق دليل الطهارة الخبثية ساقط على كل حال، إما للمعارضة والمعارضة توجب التساقط، وإما لتعين الطهارة الحدثية، إذ لا نحتمل أن تتعين الطهارة الخبثية مقابل الطهارة الحدثية لأنه غير مهم، فلا يحتمل تعين المهم على المكلف مع وجود دليل الأهم، هذا غير محتمل. إذن إما أن يتساقط أو يسقط المهم، فدليل الطهارة الخبثية ساقط على كل حال، إما للمعارضة أو لتعين الأهم وهو الحدثية، بينما دليل الطهارة الحدثية لا صلاة إلا بطهور محتمل السقوط وليس شنو مقطوعا، إذ نحتمل تعينه لكونه هو الأهم، فما دام محتمل الثبوت والسقوط فمقتضى إطلاقه أنه ثابت، فمقتضى إطلاق دليل الطهارة الحدثية ثبوته، لما؟ لأن المانع من ثبوته وجود المعارض، والمفروض أن المعارض سقط على كل حال، فيتعين الأخذ بإطلاق دليل الطهارة الحدثية. إذن فأهمية أحد الملاكين موجب لترجيح دليله على دليل المهم، فعدم كون المورد من باب التزاحم لا يلغي الترجيح بالأهمية، ولكن يلاحظ على كلامه قدس سره أنه لا ملازمة بين الأهمية في فرض الاختيار والقدرة على الفرد التام، وبين الأهمية في فرض الاضطرار وعدم القدرة إلا على الفرد الناقص. وبيان ذلك أنه في حال الاختيار والقدرة على الصلاة التامة نحرز أن الطهارة الحدثية قلوا يا شنو أهم، ومعنى أنها أهم يعني أن الصلاة لا تصح بدونها لا عمدا ولا سهوا، ولذلك كانت ركنا في الصلاة. وأما إذا عجزنا عن المركب التام وأمرنا بصلاة ناقصة إما فاقدة للحدثية أو فاقدة شنو للخبثية، فلا نحرز حينئذ أن الحدثية هنا يعني في فرض الدوران بين هذا وهذا، لا نحرز أن الحدثية لا تصح الصلاة بدونها وتصح بدون الخبثية، لأن الملاكات تعبدية. فمن المحتمل لدى كل متشرع ومتفيقه أن الشارع في هذا الفرض يعني فرض مطلوبية الفرد الناقص من المحتمل أن الطهارة الخبثية دخيلة في الملاك، بحيث لو لم يأتي بها لما صح الصلاة، هذا محتمل. فمع احتمال المتشرع أن لا تصح الصلاة الناقصة، هذا الاحتمال قائم وجدانا، أن لا تصح الصلاة الناقصة بدون طهارة الخبثية، إذن يحتمل تعين كل منهما، فكما يحتمل تعين الحدثية بمعنى عدم صحة الصلاة بدونها يحتمل أيضا تعين الخبث بمعنى عدم صحة الصلاة بدونها، فاحتمال التعين بمعنى عدم صحة الصلاة بدونه في حال الاضطرار والدوران بينهما قائم وجدانا، ومع قيامه وجدانا فدعوى أن دليل المهم ساقط على كل حالين، بينما دليل الأهم محتملون فيثبت لعدم المعارض غير تامتين، بل يحتمل أيضا شنو تعين دليل المهم. فما دام الملاك تعبديا فنحتمل أن أهمية الطهارة الحدثية بمعنى عدم صحة الصلاة بدونها إنما هو في حال شنو التمكن من الفرد التام، وأما في حال العجز عن الفرد التام فكما يحتمل دخل هذا في الملاك يحتمل دخل هذا في الملاك. نعم لا الآن بحثنا في الأدلة اللفظية، ليس الآن البحث في جريان الأصل العملي، البحث في الأدلة اللفظية. وكذلك إطلاق أغسل ثوبك من أبواب لا يؤكل لحمة لمطلق الأحوال، لا هذا مو من باب أقوائية الدلالة، وانتم الآن رحتوا للترجيح بالأهمية ما رحتوا لأقوائية الدلالة، وهذا الإطلاق نافل لذلك الوجدان، وانتم تقولون يحتمل تعين ذاك إطلاق أغسل ينفي احتمال، كلاهما واجد للإطلاق، إطلاق أغسل ينفي احتمال تعين شنو الحدثية، إطلاق لا صلاة إلا بطهور ينفي احتمال تعين. رحت إلى الفرد التام في حال التمكن من الفرد التام، نعم هذا يسقط في حال النسيان يسقط في حال الغفلة، هذا لا يسقط. نحن مسلمين به، نحن مسلمين بهذا، نحن مسلمين في حال قدرته تكوينا على إتيان الفرد التام أن الحدثية شنو لا تصح الصلاة بدون. في هذا الحال احنا مسلمين، نحن كلامنا في حال الاضطراب يا هذا يا هذا. امتداد الأهمية لهذا الفرض يعتمد على الإطلاق، صح لو لا؟ هذاك أيضا له إطلاق. يحتمل أن لا تصح الصلاة بدونه في حال ال... شنو؟ في حال الإضطراب. هذا ما صار شيخنا، خلوكم في المحل، لا تروحوا لمرجحات أخرى. كلامنا في الترجيح بالأهمية، أما عندنا مرجحات هذا له بدل ما له، هذا دليله أقوى، هذا شيء آخر. هذا صار لو كنا نحن وأهمية الملاك، هذا ملاكه أهم، نقول أول الكلام من يقول ملاكه أهم؟ هذا ملاكه أهم عندما كان المكلف متمكنا من الفرد التام، أما إحراز أنه أهم حتى بعد الاضطرار هذا من وين؟ هذا أول كلام. نحتمل أن هذا غير المهم كان مهما حينما كنت متمكنا من الفرد التام، لكننا نحتمل أن هذا المهم في حال الاضطرار لا يتم الملاك. شنو؟ لا يتم الملاك بدونه، فلا أقل من التخيير، فكمخير بين هذا وهذا لا أقل. نحن لا ندعي تعين المهم، لكن نقول القطع بتعين الأهم هو المنفي، وإلا نحتمل التخيير بينهما. معنى الأهمية مو احنا اللي نحدده، هو اللي حدد الشارع. معنى أن هذا أهم يعني شنو؟ يعني لا تصح الصلاة بدونه عمدا أو سهوا، هذا معنى، مو احنا اللي نحدد الأهمية. نقول إذا ما تقول هنا أهم ما معنى الأهمية؟ يقول معنى الأهمية عندي أنه ركن، لا تصح الصلاة بدونه عمدا ولا سهوا. نقول خوش ممتاز، ما كان ركنان في حال التمكن من الفرد التام هل يبقى ركنان في حال الاضطرار والدوران بينه وبين غيره؟ أو يحتمل التخيير، أو يحتمل أن مقتضى منجزية العلم الإجمالي الجمع شنو بينهما ولو بتكرار الصلاة، محتمل هذا. أولوية العرفية كلها ما لها قيمة، مدار على الأهمية الشرعية، أن تحرز أنه شرعا أهم حتى في حال الاضطرار. إحنا يكفي عدنا نقول ما عندنا دليل، هو اللي يقول أهمية هو اللي يحتاج دليل، إحنا مرتاحين. لا نحرز تعينه في حال الاضطرار، فكما نحتمل تعين هذا نحتمل تعين هذا، احتمال وجداني قائم عندنا، هو يحتاج إلى دليل. المناقشة الثانية، ما ذكره السيد الأستاذ دام ظله، وهو أنه إن التنافي بين الواجبات الضمنية تارة يكون تنافيا بين ركن وركن، أو بين ركن وواجب، وتارة يكون تنافيا بين غير الأركان، كما لو وقع التنافي بين سجدة أو تشهد، إما أن يسجد سجدة ثانية فلا يتمكن من التشهد، أو يتشهد فيترك إحدى السجدتين. فالتنافي بين الركنين أو بين ركن وواجب كما أفاد السيد الخوي أن هذا من باب التعارض. ولكن التنافي بين واجبين كسجدة وجلسة فهو من باب التزاحم، حقيقة من باب التزاحم. والسر في ذلك أن السنن أي جميع الواجبات إنما هي واجبات في ظرف الصلاة وليست من أجزاء الصلاة. فالجلسة بين السجدتين والتشهد والاطمئنان وأمثال ذلك من الشرائط والأجزاء إنما هي واجبات في ظرف الصلاة لأنها جزء من الصلاة. والشاهد على ذلك نفس دليل لا تعاد، فإن قوله لا تعاد الصلاة إلا من خمسة وذكر الخمسة ثم قال والتشهد سنة والقراءة سنة ولا تنقض السنة الفريضة، ظاهر هذا أن الصلاة هي الفريضة وأما السنن فهي واجبات استقلالية في ظرف الصلاة لأنها واجبات ضمنية، واجبات استقلالية في ظرف الصلاة. غاية ما في الباب أن الصلاة مشروطة صحتها بعدم الإخلال بهذه السنن، شنو؟ عن غير عذرين. فإذا أخل بإحدى السنن من دون عذرين بطلت الصلاة، وإذا أخل بواحد منها بل بجميعها عن عذرين فالصلاة صحيحة. لكن هذه السنن ليست واجبات ضمنية بل هي شنو؟ واجبات استقلالية في ظرف الصلاة. وإلا دعوى صحة الصلاة بدونها خلف الارتباطية، فإن معنى كون المركب ارتباطيا أن كل جزء من أجزائه مسبوق وملحوق. فالركوع لا يكون جزءا للصلاة إلا الركوع المسبوق بالقراءة والملحوق بالسجدة، وهكذا سائر الأركان. فليس المأمور به مجرد الأركان بل الأركان المشروطة بالسبق واللحوق من ناحية الواجبات الأخرى. فلو قلنا بأن الواجبات أجزاء فإن مقتضى الارتباطية عدم شنو؟ عدم صحة الصلاة بدونها. والحال واضح مفادي صحيحة زرارتي أن صحة الصلاة ليست منوطة بالسنان بل صحتها منوطة بالفرائض، وهذا هو ظاهر صحيحة عبد الله بن سنان إن الله فرض الصلاة الركوع والسجود. ألا ترى لو أن رجلا دخل الإسلام وهو لا يحسن أن يقرأ أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي؟ فبما أن السنن ليست واجبات ضمنية بل شنو؟ واجبات استقلالية، فالتنافي بينها يكون من باب التزاحم لا من باب التعارض لأنها واجبات استقلالية. فإذا دار الأمر بين سجدة وتشهد فقد وجد تكليفان استقلاليان، قصرت القدرة عن الجمع بينهما، وهذا هو ميزان باب التزاحم. ما صار استقلال، يا تقولوا الواجب ارتباطي معناه واجب ضمني، يا تقولوا واجب استقلالي، بالنتيجة لا ربط له. هذا انت غير تستبعد، هو جايب دليل، مجرد الاستبعاد لا ينفي المطلب. الآن هو قاعد يطرح دليل، يقول أنا أستفيد من دليل لا تعاد من صحيحة ابن سنان هذا المعنى، في المقابل يقول لا شيء يصير، يعني هو يقول إيه يصير لأن هذا مفاد الدليل. فمقابل هذه الدعوة ما يصح أن يقال بالاستبعاد فقط، أن هذا بعيد وكذا، ويقول قريب. ما قال مأمور بوحده، هو قاعد يقول واجبات في ظرف الصلاة، ما قال مطلوب وحده، لكن الصلاة ظرف لأنها مركب ارتباطي كما التزم به الأعلام في القنوت وسائر المستحبات. قالوا القنوت ليس جزءا من الصلاة، مستحب استقلالي ظرفه الصلاة. هذا هم أيضا يقول الجلسة بين السجدتين واجب استقلالي ظرفه الصلاة. ويلاحظ عليه أن حديث لا تعاد بحثناه بحثا مفصلا لا ينحصر تفسير مدلوله بأن نلتزم أن السنان واجبات استقلالية، بل يمكن تصوير مدلوله على طبق القواعد من دون حاجة إلى أن نرتكب أن السنن واجبات استقلالية. وبيان ذلك أنه يمكن أن يقال أن المكلف، هذا أحد الوجوه، ذكرنا 6 وجوه لتفسير لا تعاد، أحد الوجوه، يمكن أن يقال أن المكلف مأمور بالجامع بين صلاة تامة وصلاة ناقصة إذا كان الإخلال بالسنة عن عذر، ففي حال عدم وجود الإخلال العذري لا يصح منه إلا الفرد الأول وهو الصلاة التامة، يعني لا يسقط الأمر بالجامع إلا مع إتيان الصلاة التامة، لأن الفرد الآخر إنما يكون مصداقا للجامع إذا كان الإخلال عذريا. ففي فرض عدم الإخلال العذري لا يكون المصداق لهذا الجامع إلا الصلاة التامة، ومتى ما حصل منه إخلال شنو عذري، نسيان باضطرار، والاضطرار كبنات الأوبري، متى ما حصل منه إخلال عن عذر كان الفرد المأتي به مصداقا شنو بذلك الجامع، فهو مأمور بأمر واحد لا بأمرين، مأمور بجامع بين صلاة تامة أو صلاة ناقصة في فرض الإخلال العذري كما التزم به هو قدس سره. أن المكلف مو مأمور بصلاة تامة إن حضر وصلاة قصر إن سافر، بمعنى أنه مخاطب بخطابين فيقال إن حضرت أتم إن سافرت قصر، لا ماكو أمرين، بل يلتزم قدنا قدس سره، بل يلتزم دام ظله أن المكلف مخاطب بالجامع بين صلاة تامة مشروطة بالحضور، بحيث يكون الحضور قيدا في الواجب لا قيدا في الوجوب، أو صلاة قصر مشروطة بالسفر، فهو من الأول مأمور بالجامع غاية ما في الأمر. ما يقدر يأتي بصلاة تامة إلا مشروطة بالحضور، ولا يستطيع أن يأتي بصلاة قصر إلا في السفر، وإلا هو مأمور بالجامع بينهما. فهنا كذلك، وبالتالي يصح أن يقال عرفا لا تنقض السنة الفريضة، أي أن الإخلال بالسنة عن عذر لا يوجب بطلان الفريضة. لما؟ لأن ما أتيت به مصداق للجامع المأمور به. فلا ينحصر تفسير لا تعاد بأن نقول أن السنن واجبات استقلالية، فإن تفسير لا تعاد بهذا التفسير مخالف لظواهر الأدلة جميعا، كما في قوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وقوله لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الصلاة، أو قوله لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه. فإن ظواهر هذه الأدلة أن هذه السنن شنو؟ أجزاء أو قيود في الصلاة، وليست واجبات استقلالية، فما أفاده دام ظله غير تام. المناقشة الثالثة، يأتي الكلام عنها إن شاء الله. إحنا عندنا سؤال حتى تجاوبوا عنه في الدرس الآتي. ذكرنا فيما سبق أن السيد الخوئي قدس سره يقول إذا تقابل العام الروائي، عفوا، إذا تقابل المطلق وشنو والعام، أحد الدليلين مطلق والآخر شنو عام، فإن العام وارد على المطلق رافع لموضوعه، أصلا ما يتعارض المطلق والعام، العام أصلا وارد. نقول هذا الكلام خلاف مبنى. كيف خلاف مبنى؟ هذه بحثوا عنها أنتم، الذي قاله في المقام خلاف مبنى. ليش خلاف مبنى؟ ابحثوا عنها، جيبوا لنا الجواب في الدرس القادم، والحمد لله.